السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وقرة عيننا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات سببا لنزول الرحمات وفضول البركات بجاه سيد السادات سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ما دامت الأرض والسماوات. وأذكر ببعض بهذا اللقاء الكريم. الأمر الأول، لأنه صارت فترة توقفنا يعني أو لم يقدر الله عز وجل لنا قائل، فأرجو أن نرجع إلى قلوبنا لفحص النية مرة أخرى. إنما الأعمال بالنيات، وسبق أن قلت العبارة التي تجسد نيتنا في قلوبنا: اللهم أنت مطلوبي ورضاك مقصودي. ثانيا، خادمكم غالبا يوجه بضرورة استثمار الطاقات واستثمار الأحوال واستثمار الإمكانات، ففي كل طاقة وفي كل إمكانية وفي كل حالة خيرات وبركات لمن يتأمل ويتدبر. هذا اللقاء خصص لي البدء بالإجابة على بعض الأسئلة التي وردت إلى خادمكم من السادة المشايخ، من الأخوة المستمعين لهذه اللقاءات رضي الله تعالى عنهم وعنكم. فإذا هذه اللقاءات من اليوم إلى ما يقدر الله سبحانه وتعالى هي للإجابة على الأسئلة. هنا يستثمر خادمكم هذا الوضع ويتناصح ويتواصى معكم على هذا المبدأ الذي هو مبدأ استثمار كل ما يمكن استثماره. فنستثمر هذا العنوان، عنوان الأسئلة والأجوبة، لأجل أن نذكر أنفسنا بأننا في دائرة المسؤولية، وهنالك من يسأل وهنالك من يجيب. وأول ما يبدأ العبد رحلته من هذه المرحلة الدنيوية إلى الدار الآخرة تواجهه أسئلة: من ربك؟ من نبيك؟ من ربك جل جلاله وعم نواله؟ ومن نبيك صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، إلى غير ذلك من الأسئلة. بعد فترة البرزخ ومرحلة البرزخ تبدأ الحياة الأخروية، ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بيّن أن البداية أيضا ستكون من خلال أسئلة. هذا القانون العام، هذا الحكم العام لرب الأنام سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، إلى آخر حديث الشريف. فماذا أعددت يا سعد الله إجابة على هذه الأسئلة؟ ينبغي أن تربي قلبك وتهذب نفسك باستذكار هذه الأحوال حين ترد إليك الأسئلة من النساء والرجال. فأوصي أحبتي، أوصيهم باستثمار هذه الأحوال. يعني لا يجيب سؤال: يا سعد الله وأنت شامخ ومستعظم نفسك وعلمك وهاني عالم وهاني اللي يسألوني، لا، شوية توقف، ذكر نفسك بأنك ستسأل في قبرك وتسأل يوم القيامة، و تضرع وتذلل إلى الله تبارك وتعالى، واطلب من فضله أن يعفيك من هذه الأسئلة وأن يجعلك ممن يدخلون الجنة بغير سؤال ولا سابقة عذاب. هكذا نستثمر إذن أحبتي ما يطرح علينا من حال وما تأتي يعني علينا من ظروف وأحوال وأوقات. أحببت أن أستمع إلى الأسئلة من خلال الحضور الكرام، فطلبت من فضيلة الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه وحفظكم ووفقكم أن يوكل قراءة الأسئلة إلى من هم أكبر سنا من الحضور في هذا اللقاء المبارك. ثم قلت أيضا إن تساويا في العمر فأرجو أن يقدم القارئ السؤال حسب تسلسل الحروف الأبجدية بالنسبة لأسمائهم الشريفة. فالسؤال الأول الآن على من يعني يكون
سيدي فضل الشيخ؟
ما شاء الله، إن شاء الله خير، نتفاعل يعني بالثمرة إن شاء الله تعالى أن ننال ثمرة من الأسئلة. وهذا أيضا باب استثمار يعني ما رب العالمين سبحانه وتعالى يكرمنا به. بل يتفضل فضيلة الشيخ الدكتور لقراءة السؤال الأول.
نعم سيدي. سيدي عفوا، حضرتكم ذكرتم في أكثر من مرة بأن السالك لا يجوز له أن يرابط مع مرشده الذي انتقل إلى الدار الآخرة.
نعم.
ولكن حضرتكم الكريمة ذكرتم في مقطع آخر بأن حضرتكم رضي الله تعالى عنكم حينما تبدأون في جلستكم للذكر ترابطون مع سيدي حضر الشيخ عبد الله قدس سره وطيب الله روحه وذكره وثراه، فكيف نوفق بين الأمرين سيدي؟
نعم، جزاك الله تعالى خيرا. بداية أذكر بموضوع مهم تحدثت عنه وأعتقد في آخر لقاء السلسلة السابقة أو قبل الأخير، يعني ما أتذكر الآن. هذا الموضوع هو قلت ينبغي علينا أن نلتفت ونتثبت من متعلق النص. حين يأتي نص ينبغي أن نعلم ما هو متعلق هذا النص. مثلا ضربت مثال قلت لكم من معاني الظلم الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى في وصية سيدنا لقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا تأكيد هنا إن الشرك لظلم عظيم، الظلم صورة من صور الشرك. يا بني لا تشرك بالله إيش؟ إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك صورة من صور الظلم نعوذ بالله تبارك وتعالى. طيب لما نأتي في دعاء سيدنا ذي النون عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، يقول في دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل يجوز أن نفهم كلمة الظالمين هنا نعوذ بالله تبارك وتعالى بالمعنى الذي ورد في وصية سيدنا لقمان لابنه؟ قطعا لا. ليش واحد يقول لك هاي نفس الشيء، هي مو نفس اللغة العربية، هناك ظالم هنا ظالم، يعني ليش اختلف المعنى؟ نقول لمتعلق النص هنا قرينة تصرف هذا المعنى عن هذا اللفظ. وهنا لا يراد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أكيد لا يراد بهذا اللفظ الظلم. لو السائل الكريم انتبه سيجد هنا في هذا السؤال، فهنا ننظر إلى متعلق النص. قلت السالك لا يجوز له بعد انتقال مرشده إلى الدار الآخرة إلا أن يرابط مع مرشد حي يعيش معه في هذه المرحلة الدنيوية. بعدين قلت خادمكم أول ما يجلس في عمله الروحي يرابط مع مرشده. زين، متعلق النص تغير ولا لا؟ يعني هل خادمكم سالك أم شيء آخر؟ الخادم مرشد، المرشد يختلف عن السالك لو ما يختلف. مثل المؤمن والمسلم، مثل الذي بلغ درجة الإحسان والذي هو في درجة الإسلام، تختلف لو ما تختلف؟ تختلف. فهذه هي سبحان الله يعني الحكمة الجلية، الحكمة القوية الواضحة من إرشاد خادمكم لكم بوجه خاص وللباحثين بوجه عام أن ينتبهوا إلى متعلق النص. زين، إذن ماكو تعارض الآن. السالك لا يستطيع، لا يقوى من ناحية روحية أن يخترق الحجاب الحاجز بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، أهل البرزة. والمرشد له هذه القابلية أن يخترق ويستمد، بل أكثر من ذلك، ألسنا في ثقافتنا الروحية نؤمن ونوقن بأن المرشد يتلقى من نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم؟ نعم، هذا معنى الاستقلال في الإرشاد، يعني هو استقل عن مرشده من حيث الأحكام، من حيث الوجوب، ما واجب عليه أن يرابط ويا مرشده، لأنه صارت رابطة مع الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا كان هو له القابلية الروحية التلقي من خير البرية صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يشك إنسان أن خير البرية صلى الله عليه وسلم هو في الرفيق الأعلى الآن، مو من أهل هاي الدنيا، مدى يعيش هاي المرحلة الدنيوية انتهت له صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أنه هو يقدر يتلقى من هو أقل رتبة من خير البرية صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي هو مرشده. فإذا لا أرى تعارضا بين الأمرين، وأرجو أن يكون واضحا، إذا يعني هل الجواب وضح أم لا؟ يعني السالك نعم لا يقدر ولا يجوز له أن يرابط مع المرشد المنتقل، لكن في النص الثاني المرشد يتحدث عن نفسه أنه من يجلس يرابط مع مرشده. فإذا المرشد غير السالك والسالك غير المرشد، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا بشكل يعني مختصر. بعد ذلك ممكن أن نقول إن رابطة الخادم مع مرشده مو من باب الأحكام الفقهية، إنما هو من باب الآداب الشرعية. وأكو فرق بين أحكام فقهية وبين الآداب. الأحكام الفقهية تتعلق بالوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، مثل ما تعرفون هاي الأحكام الخمسة. الأحكام الخلقية يعني أحكام راقية، أحكام في مرتبة في المراتب العالية من التقوى، يعني قد إنسان يلتزم بالحكم الفقهي وما واجب عليه أن يعني إلا يقدم الحكم الأدبي أو الخلقي، لأنه هذا حكم عام يشترك فيه الناس جميعا، تشترك فيه الأمة بكمالها وتمامها وجميعها. والتألق إلى مراتب عالية هذه ربما تكون للخواص من المسلمين، الخواص من المتقين، وخير أنيس العلوم مثال. يعني أنتم الآن مجموعة 90 تردون تدخلون إلى المسجد مثلا، النظام العام أنه تيامن، هذا نظام. إحنا من نريد ندخل مجموعة، الباب لا يسعنا كل مجموعة ندخل، منو يبدأ؟ اليمين، مو يقولون تيامنوا، يلا أنت على اليمين على اليمين. هذا خلاف صحيح، هذه قاعدة فقهية إذا طبقها الإنسان لا يلام على التقليد. لكن أيهما أولى؟ أنت الآن تلتزم بهذه القاعدة الفقهية أم ترقى إلى مراتب الخلق والآداب وأنزل الناس منازلهم؟ فلو أننا كنا مجموعة ووقفنا على باب المسجد، لكن في هذه المجموعة عالم وربي جليل، بس هو قدر الله عز وجل أن يكون على جهة اليسار. زين قلت يا منو وندخل إحنا صغار وكبار والجاهل وال يعني خلي نقول اللي خطيه ديانته على قد اللي يصلي صلوات الخمس او اللي يقطع حتى صلوات الخمس، ونخلي العالم والمربي بعدين اخر واحد يدخل. فهنا صار يعني خيار بين حكم فقهي وبين حكم خلقي. اكيد يعني قلنا اذا التزمت بالحكم الفقهي انت ما يعني محاسب يا رب العالمين، انت ما اتيت منكرا من القول وزورا، انت اخذت بتوجيه فقهي تياما. زين لكن ايهما ارقى، ان تاخذ بالحكم الفقهي ام تاخذ بالحكم الخلقي، بالحكم الذي يعني يجسد المقامات العاليه والمراتب العاليه؟ اكيد هذا اولى، هذا اولى. فمرابطه رابطة المرشد مع مرشده الذي انتقل إلى الدار الآخرة من هذا الباب، يعني هو من باب الأدب والاحترام ما يتجاوز مربيه، ما يتجاوز مرشده، طالما هو عنده قابلية أن يتلقى من هنا ويتلقى من هنا، فهو أبدأ أول ما يبدأ من باب التوقير لمربيه، من باب الاعتراف بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضله عليه. يعني يقول يا سيدي يا حضرة الشيخ يا عبد الله طيب الله روحك وذكرك وثراه، هذا الذي يقوله خادمكم، يا من بعثك الله عز وجل لي منقذا، كنت في غفلة على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلك الله تبارك وتعالى سببا لأن يرحمني. فأنا والله يعني أبدأ بأن أدخل على الحضرة النبوية تحت جناحك الرؤوم، تحت رأفتك، تحت شفقتك علي، أقدمك وسيلة، يعني أتبارك بأن تكون وسيلة بيني وبين سيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فالآن تلاحظون يا أحبابي أن هنالك فرق هائل بين القول الأول أنه السالك ما يجوز، أن طبعا ما يجوز، ما عنده قابلية أصلا. إذا قلنا يجوز السالك فإحنا هدمنا قاعدة أساسية، معلم، بل عمود، العمود الفقري للعمل الروحي الإسلامي. إذا قلنا للسالك يجوز له أو يجب عليه أن يرابط مع مرشده المنتقل، لا كل واحد يقول لك على عيش أروح أدور لي على مرشد أرابط مع مرشدات سالك على سيدي حضر الشيخ مصطفى، طيب الله روحه وذكره وثراه أبقى مع حضر الشيخ مصطفى. أنا كنت سالك على حضرة الشيخ محمد النبهاني قدس الله سره العزيز، أبقى أنا مع سيدي الشيخ النبهان قدس الله سره العزيز ورحمنا الله عز وجل بأرواح السالكين بأرواح الصالحين ومقاماتهم ومكانتهم عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. انتهى بعد ما أكو داعي، لا أكو بيع بعد ولا أكو إرشاد ولا ما بقى أي شيء يعني. فإذا المرشد يرابط مع مرشده المنتقل إلى الدار الآخرة مع من أجازه، ليس من باب الحكم الفقهي، مو واجب عليه هذا، وإنما من باب إيش؟ الحكم الخلقي، حكم الآداب، حكم الأخلاق، هاي الأخلاق التي بعث سيد سادات صلى الله عليه وسلم لإتمامها وإكمالها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك يعني كنت أرجو أن السائل الكريم أن ينتبه لما يقرأ. يعني قادمكم قايل لكم إحنا عندنا شبه ورد يومي في معالم الطريق، يعني ماني هذا حقيقة، يعني حتى لو ما عندي مجال أقرأ لي سطرين ثلاثة من معالم الطريق كل يوم، يعني إلا استغفر الله يا ربي، يعني ظروف طارئة، ظروف قاسية، ظروف كذا، يعني لا يعني أقرأ شيئا مما تيسر من كتاب الله عز وجل، وأقرأ مما تيسر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ ما تيسر من معالم الطريق. هذا يعني ما أحيد عنه. فأقول لو أن السائل الكريم له ارتباط قوي بمعالم الطريق سيجد هذا الكلام اللي ذكر خادمكم موجود في كتاب معالم الطريق، أعتقد يمكن صفحة 304 هكذا، يعني حتى خادمكم شبه حافظ شوية النص تقريبا أو ما يقارب مما ذكره سيدي حضرة الشيخ عبد الله قدس الروح وطيب الله روحه وذكره وثراه، إما 304 أو 306 احتمال بعض الاستنساخ اللي صار من بعض الأحباب للكتباني، يعني تجيني بعض النسخ المستنسخة فأحيانا سبحان الله الأرقام تختلف ربما. فيقول تقريبا سيدي حضرة الشيخ عبد الله قدس الروح: والمجازون من أهل الذروة إجازة الاستقلال بإرشاد المسلمين فإنهم لن يتركوا الرابطة البادئة مع شيخهم حيثما جلس أحدهم أو جلسوا جلسة عمل روحي. ليش؟ لأن شيخهم هذا هو الذي كان سببا في وصولهم إلى ما وصلوا إليه، فإذا هو الآن يتحدث عن الذين بلغوا الذروة في مقام الإحسان، فأجيزوا إجازة الاستقلال، هو مستقل عن مرشده، لكن ما يعني أنه والله مستقل عن مرشده هذا ويلعب كيف نعوذ بالله تبارك وتعالى بدون أي انضباط بدون أي توقير بدون أي احترام. وين يعني هو العمل الروحي، هي التزكية، السير إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى، روحه ولبه وسداه ولحمته في الآداب. يعني الإنسان إذا فقد الأدب نعوذ بالله تبارك وتعالى ما عنده شيء بعد في هذا الطريق، يعني نعوذ بالله من أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا متأدبين. إذن لاحظوا إخواني، ترى سيدي حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه يعني أكد لنا المحجة البيضاء. من قل تركنا على المحجة البيضاء؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، لكن لفساد الفطر، لفساد بعض القلوب نعوذ بالله تبارك وتعالى، صارت شيء من الغشاوة على القلوب فما قامت تبصر المحجة البيضاء. فسيدي حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وثراه وذكره وثراه في اعتقاد خادمكم هو مجدد أو مؤسس لنهضة تجديدية في الأمة على الأقل، يعني هذا أقل ما يقال، وإلا هو مجدد في اعتقاد خادمكم، أزال هذه الغشاوة عمن يطلب الهداية، عمن يطلب الرعاية، فصارت المحجة البيضاء واضحة، ماكو غيوم، ماكو دخل. فلذلك خادمكم أقول ينبغي أن تكون لكم صلة بمعالم الطريق بتأمل بتؤدة بتعمق. مو كل الأبحاث، أكو أبحاث يعني ربما ما تعنيك أصلا، لكن لب وروح الكتاب ومعالمه ينبغي عليك أن ترتبط بها هذه المعالم. فهذا كلام أيضا يعني موجود في معالم الطريق، ممكن أن ترجع إليه. أخ واحد يقول والله سعد الله من كيف يحكي، لا نعوذ بالله تبارك وتعالى، احنا نظل ملتزمين متقيدين ونتواصى على ذلك بما هدانا الله تبارك وتعالى إليه من الفهم عن مشايخنا رضي الله تعالى عنه. احنا ما ممكن أن نقطع سلسلتنا بسلسلتنا العلمية وسلسلتنا الروحية، أي قطع نعوذ بالله تبارك وتعالى يوقع الإنسان إلى ما لا يحمد عقباه. طيب لحد الآن يعني خادمكم أكدت على حقيقة يعني بعض جوانب الإجابة على هذا السؤال، جانب يعني اللي أكدت عليه ضرورة الانتباه، ضرورة الانتباه لمتعلق النص. أكو فرق بين السالك وبين المرشد. استذكار قابليات المرشد وقابليات السالك. السالك يعني يهيئ قلبه لأجل أن يرتبط بقلب مرشده لأجل أن ينهض إلى مصافي ذكر الله تبارك وتعالى بحسن الصلة بذكر الله عز وجل. المرشد هو الذي يغذي في هذا المجال، هو الذي يمد ب يعني عطاء الله عز وجل المدد، لأننا في دار الأسباب. هو الذي مكنه الله تبارك وتعالى كما مكن الغنية في المجال المادي. يعني دائما نقول أكو صورة ظاهرية في الحياة وصورة خفية، لكن الصورة الخفية جلية وواضحة، لأن خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا ضال. فمثل ما بالصورة الظاهرية الآن واحد غني وترقق قلبه عليه، غني يعني إيش هو رأسا هاك يا فلان، روح اشتري لك سيارة جديدة حديثا، حتى لو بخمس دفاتر، حتى لو بعشر دفاتر، يقدر لو ما يقدر يقدر، الله مكنه سبحانه وتعالى. يعني الشيء بشيء يذكر، وهذه جلسات يعني إن شاء الله تعالى رب العالمين يمن علينا فيها بالبركات كما يعني نرجو ونرنو. أذكر أحد الناس في وقت الحصار على العراق، يعني ساءت أحوال المادية جدا، هو كان ساكن في بغداد، فعند سيارة حقيقة يعني ما ممكن وصفها سوى أنه مثل ما وصف سيدي حضر الشيخ قدي سره مرة واحدة من سياراتي، قال سعد الله عنده حديدة هو يسميها سيارة. كانت عندي سيارة بيجو 404 مالي موديل يمكن بالستينات، السيارات الفرنسية مو مثل اليابانية يعني ما عندها مقاومة أيها القد، يعني بيجو أصلها في سيارات فرنسية على ما أذكر يعني. فكان يلاطفني يقول السر ويقول أنت عندك فتح حديدة أنت مسميها سيارة. فعلا يعني قياسات من جوا بحيث أن تقعد أنت تشوف القاعد، تشوف الشارع جواك، يعني إن شاء الله ربما وقت آخر أوصف لكم إياها. يعني ما فيها ما شاء الله في الشيء، يعني إذا سديت الباب ليد ما تجامل وقع عليه طير عليه بعد حسبت هذا. إذا مشيت القصة في الحديثين ثلاث مباشرات وراك ذبيت على الشارع والحمد لله رب العالمين. فكان يقول أنت عندك حديدة أنت تسميها سيارة. فهكذا عنده سيارة مسكين يعني تمشي على استحياء، يعني يأخذها إلى بوب الشام، يعني يروح بها إلى بوب الشام من بغداد، يطلع من الطريق اللي يؤدي إلى شمال العراق للراشدية، هاي المناطق هناك منطقة يسموها بوب الشام. بوب الشام فيها معامل، قسم منها تنتج كارتونات، يعني مال مثلا خلينا نقول كراتين مال نساتين، كراتين مال بعض الهدوم، يعني كراتين المواد الخفيفة. هذا أبو المعمل خطية يعني يتساعد يقول لي هابا تعال أنت بهاي السيارة وخذ لي مجموعة من الكراتين، يعني أعطيك نسبة عليها وأعطيك يعني ما الله يمكنني منه، جزاء الله خير. فالرجل يروح يوميا يأخذ له درب دربين من مركز مدينة الشعب. مدينة الشعب أول ما تدخلون بغداد من السيطرة، ما أدري هسه إذا صارت توسعات طلعت المدن جديدة، لكن أنا أتحدث عن التسعينات. من ندخل من سيطرة بغداد نسميها سيطرة الشعب، رأسا الحي اللي يجينا أول شيء منطقة يسموها الشعب، حي الشعب. فهو هناك تقريبا يعني أكو محلات يزودون بهاي الكراتين، يطلع منك إلى بوب الشام، يعني مسافة خلينا نقول فد 20 كيلو 25 كيلو بالكثير. في يوم من الأيام هاي السيارة هو اللي يمشي بيها جت سيارة طائرة فاتت بيها، فسرتها تفسيرا هاي وقعدت بعد ما ممكن حتى تصليها. فرجع مسكين يعني مقهور محزون إلى البيت، زوجته تلقته بابتسامة وقالت له وهاشوفوا ينبغي النساء أن يسمعون هذا الكلام، يجب أن يسمعوا هذا الكلام. مسحت عن الأحزان، فتحت له أبواب الأمل برحمة الله عز وجل، قالت له الله موجود سبحانه وتعالى، يا زوجي يا حبيبي، يعني الله كريم، شوية سريع ارتاح، جابت له ماي وكذا، يعني جبرت بخاطره، وجبر الخواطر تمنع من المخاطر، تمنع من الوقوع في المخاطر فعلا. زين قاعدين عندهم واحد من أقاربهم طالع من زمان من العراق ورايح عايش في الغرب، يقدر الله عز وجل في ذلك اليوم أنه هذا اللي عايش في الغرب فاتح التلفزيون ليسمع في التقرير عن أحوال العراقيين في الحصار، وشلون أكو ناس باعوا شبابيك بيوتهم، أكو ناس باعوا بيوتهم، وفعلا هو هذا صار يعني. فهذا اتفق، سبحان الله، قال بالله أني عايش في النعيم، الله مكني، أنا إيش أسوي هاي ملايين من الدولارات، شنو يعني، شو أهلي عايشين برفاهية، أولادي كل واحد منطيق وزيادة. فعلا هذا رجل كان هو يعني مرتب وضعه، وهذا أنا يعجبني جناس حقيقة، يعجبني أنا أشوف أحبابي مرتبين أوضاعهم المالية، يعجبني أشوفهم أغنياء. هذه صورة من صور القوة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال والله أنا هناك قرابتي هيك عايفون، ذاك الوقت ماكو موبايل، فقام شال تليفون على واحد من قرابته في عمان، قال له ايش تعرف عن فلان وفلان، يسأل على أقاربه في العراق من ضمن هذا صاحب السيارة اللي دعمت. قال والله يعني قطية تعبانين وما عندهم شيء، قال زين تقدر تتواصل وياهم، تقدر خاصة فلان، وهذا على بالسيارة يأكد، تقدر هذا تتواصل وياه؟ قال والله حاول بالقد. قال الله يخليك حاول، وشلون مشان خلي يجيني العمان، أنا ما أقدر أجي لبغداد، أنا راح أطير من هالبلد الأجنبي وأجي لعمان، خلي هو يجي بأي ثمن كان. والله حاولوا، المهم حصل اللقاء في عمان، قعد كتب له شيك بذاك الوقت ما أدري يعني فد مبلغ كلش كبير، بحيث يكفي أن يشتري فيلا في بغداد، فيلا يعني شبه قصر، يعني بيت كبير، سيارة فارهة، ورصيد يعيش منه لسنوات. فعلا هذا سافر إلى عمان وحصل اللقاء واستلم هذا الشيء من هذا الوفي لأقاربه، هذا اللي لعبها صح إذا صح التعبير. يعني شو أسوي والله، ملايين خانها من البنك وأنا أقربائي جوعانين، ليش لعبها صح؟ يا أخي انفق ينفق عليك، الله يعوضك خيرا سبحانه وتعالى، إذا مو بالدنيا بالآخرة، وانت شلك بالدنيا، انت المهم بالآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة أبقى. فشوفوا هذا الغني كيف استطاع أن يقلب أحوال هذا الفقير إلى أحسن حال. في الصورة الخفية إذا صح التعبير للوحة، يعني الآن لوحة، لوحة الدنيا، أكو صورة خفية خلفها في مجال المعنويات، في مجال الطاقات، في مجال الروحانيات، هنالك من يستطيع أن ينقذك. وأنت عندكم يعني مثال وقادمكم دائما أذكره، اللي هو مثال خادمكم، أنه هو في الصورة الخفية شو كان في غفلة، وشون ورب العالمين شنو رحمه بسيدي حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره، لأنه يقدر ينطي، عنده إمكانية، عنده قابلية. فإذا هذا المرشد بقربه من مولاه ولفضل الله تبارك وتعالى عليه عنده قابلية التلقي من وراء البرزخ، البرزخ الموجود الآن بين الدنيا والآخرة. وأروي لكم أيضا ما سمعت في هذا الخصوص من سيدي حضر الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه من فمه المبارك الشريف الطيب إلى أذني العاصية المذنبة، قال يا ولدي البرزخ الذي بين الدنيا والآخرة بالنسبة لي أرق من قشر البصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وآله وصحبه وسلم. شوفوا أرق من قشر البصل، يعني هذا الآن الحجاز الحاجب الموجود بيننا بين أهل القبور، بيننا وبين أهل القبول اللي هم في المراتب العالية عند ربهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أكو بردة بيننا، أكو حاجز بين هاي الحياة وبين تلك الحياة. هذا الحاجز، هاي البردة، هذه الستارة بالنسبة لي قوة بصيرة سيدي حضر الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه أرق من قشر البصل. يا سلام. طيب أنت من تتكلم عن مرشد يعني غير السالك أكيد. الرابطة إذن ينبغي أيضا أن نعلم بأنه هذه هي انتهاضة قلب يريد يتصل بذكر الله سبحانه وتعالى بالإفادة من روحانية مرشدين. فالرابطة أنت حكم تكليفي بالنسبة لك، حكم تكليفي بالنسبة لسالك، يعني هو مكلف بأن يرابط حتى يحصل حسن الصلة بذكر الله تبارك وتعالى، حتى يكون حاضر في ذكره لله سبحانه وتعالى، حتى يتلقى ما يقوي روحانيته للارتقاء. هي كل الحياة الدنيا مفروض ارتقاء. أنت اليوم قاعدة الفلاح قاعد من الصبح يروح إلى حقل يلزم المسحاء يوجه الماي للسواقي يجي على هاي الشتلة يجي على هاي النبتة هاي اشتحتاج هاي اشتحتاج. ليش؟ حتى يرتقي في هذا الخصوص في هذا المجال. المسلم قاعد راح صلى الفجر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا المساجد والجماعة فيها، أو صلى في بيته. ليش؟ ده يريد يرتقي في مجال القرب من الله عز وجل، يريد يدخل في ذمة الله عز وجل. يعني البارحة واحد من الأحباب الله يحفظهم داسي يستفسر عن رؤيا رآها أنه هو دخل امتحان أو يستلم نتيجة امتحان نتيجة صفر. لا إله إلا ليش؟ هو أفصح. وهذه شوف هاي شجاعة، هاي شجاعة، لا أنه خادع أنفسنا يا أخواني. يعني لا تخادع نفسك يا سعد الله، يعني تدعي الورع والتقوى وإلى آخره وأنت تعرف نفسك شنو. فرجل شهم الله يحفظه وصادق، يعني تقريبا عبارته أنا ما استحق هاي الكلمة، يقول لي سيدي سيدي يعني في هاليوم هذا اللي شفت هالمنام ما كنت لا مصلي تهجد ولا مصلي الفجر. هي طبعا داخل صفر. يعني ما دخلت في ذمة الله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله عز وجل. امتحان هاي الدنيا امتحان، فإذا هي كلها تشتغل لأجل أن تترقى، كلها تتحرك لأجل أن يترقى، لأجل أن يترقوا. فالسالك يرابط كحكم تكليفي يرابط، لكن المرشد حينما يتوجه عمله الروحي يسمى توجها على السالك، ما يسمى مرابطة مع السالك. والمرشد بدأ يرابط وياه. المرشد الله تبارك وتعالى جعله من أسباب تقويتك على ذكر الله عز وجل. وهاي بفهم بسيط جدا، كل مخلوق رب العالمين استودع فيه طاقة تذكيرية للإنسان لو كانوا يعلمون. يعني أنت تمشي في حقول زاهية وتشوف ألوان من الورود والزهور وتتشم يعني شتى أنواع العبور. هاي المخلوقات من الورود والزهور وما استودع الله عز وجل فيها من جمال، رأسا تكرك بالله إذا أنت شوي عندك يقظة مع الله عز وجل تقول سبحان اللي خلق هالزهور وهالورود. المرشد له توجه، المرشد الله تبارك وتعالى سبب، جعله سببا لحركة القلب، لانتهاضة القلب، جعله وسيلة، جعله سبيلا من السبل اللي ذكرها رب العالمين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللي عنده شوية مجاهدة لنفسه الله يوفقه سبحانه وتعالى، يجيب على المرشد، يجيب على الصحبة الصالحة، يجيب على المرأة الصالحة وهكذا. المرشد ما يرابط، المرشد يتوجه، وأصل التوجه الرعاية والعناية والتربية. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يطلبون الرعاية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأن هاي الكلمة بدأوا اليهود قاتلهم الله وعليهم ما يستحقون من الله عز وجل، يلوكون بها ألسنتهم، يريدون ينتقصون من مقام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تقولوا بعد راعينا، ايش قولوا انظرنا واسمعوا، قولوا انظرنا. انظرنا اكثر المفسرين اللي طلعت على اقوالهم رضي الله تعالى عنهم وعنكم يقولون انتظرنا، يعني لا تستعجل في القاء الموعظة علينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا أمة أمية أكثرنا ما عندنا يعني قابلية على الفهم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعيد الكلام أحيانا 3 مرات حتى يستوعبه السامع، لكن يبقى اللفظ على أطلاقه. ليش وقول انظرنا؟ ليش بس انتظرنا؟ لا انظرنا، يعني أجي أقول لك يا فلان انظر إلي، يعني دير بالك علي، دير بالك علي تراني تعبان، مثلا تعبان من ناحية نفسية، تعبان من ناحية مادية، تعبان من ناحية علمية على أطلاقها. انظرنا يعني توجه علينا، خليك تتباوع علينا يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لما بدأوا حركتهم بإرادة وجه الله تبارك وتعالى وهم في دار الدنيا ما ممكن أن يروا وجه الله عز وجل، الرؤية ممنوعة كما تعلمون في الدنيا، لن تراني في الأحوال الطبيعية، ممكن أن تحصل في مقامات الإعجاز مثل ما حصل للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، أو في أماكن غير مقيدة بقوانين الفيزياء والكيمياء اللي الأرض مقيدة بها كما حصل للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فوق سدرة المنتهى أو عند سدرة المنتهى، ذاك مقام غير، ذاك قوانين غير، وهنا بالأرض غير القوانين. ففي حال المعجزة أو في حال يعني أن تكون قوانين ملغية بأمر من رب البرية سبحانه وتعالى ممكن الإنسان أن يرى الله عز وجل، لكن هذا الآن بعد نهائيا ما ممكن لأنه ختم بعد بس الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على رأي جمهور أهل العلم أنه رأى الله عز وجل بعيني رأسه فوق 7 سماوات حيث شاء الله عز وجل وحيث أراد الله سبحانه وتعالى. وهي مسألة خلافية فقهية خلافية منذ زمن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وهذه من الشواهد أنه ترى أكو مسائل تتعدد فيها، نتجاوز نسميها خلافية، الأفضل أن نقول تتعدد فيها وجهات النظر. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم، أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، عندهم وجهات نظر، منهم من قالوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل ليلة الإسراء والمعراج، ومنهم من قالوا لا، وجهات نظر يعني، ولكل فريق دليله واجتهاده. المهم ما ممكن يدعون ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون يطلعون لوجه الله عز وجل، يبتغون رضوان الله تبارك وتعالى، لكن ما ممكن وهم في الدنيا بهذا الشكل. ممكن في الأحوال غير الطبيعية، حتى بالمنام، المنام أحكامه غير أحكام اليقظة، وجمهور أهل العلم أنه يمكن أن يرى الله عز وجل في المنام. طيب يريدون وجهه، لما أرادوا وجه الله تبارك وتعالى وهم في حال لا يمكن أن تتحقق لهم هذه الأمنية، هذا المطلب، فلا أقل أن ترعاهم أنت فلا تصرف وجهك عنهم. الله فلا تعد عيناك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم فأكلها توجه توجه عليهم انظر إليهم ثبتهم قومهم مدهم بمدد من عندك. ليش؟ لأن ذولا أهل ذكر ما يريدون حياة الدنيا بأعمالهم، قلوبهم مع الله عز وجل متوجهة إلى الله تبارك وتعالى، بينما قلوب آخرين نعوذ بالله تبارك وتعالى غافلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوفوا الغفلة شو تسوي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، رأسا المغافل عن ذكر الله راح يتبع هواه، ومن أضل من تبع هواه نعوذ بالله تبارك وتعالى لا أضل منه. فإذا الرابطة السالك يقوم بالرابطة كحكم تكليفي، هذا الحكم التكليفي يحتاج إلى مجاهدة. والله أول مجاهدة راح يترك شياطين الجن والإنس، وأكثر في شياطين الإنس يقول لك أنتم لا تعملون شيئا، شنو أعراب، شنو أكو واصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ شوف شلون يصدوك عن ذكر الله تبارك وتعالى، يقطعون أعظم وسيلة من وسائل التقوية على ذكر الله سبحانه وتعالى عنك. طيب فإذا الاستفادة من روحانية المرشد التقوي على ذكر الله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل هذا حكم تكليفي. أما المرشد فالله عز وجل جعله، الله عز وجل هيئه ليجل أن تستمد منه، فهو ينبوع عطاء، ينبوع رحمة. نعم في هذه الدنيا يعني هو أيضا في دار التكليف، فهو هم يجلس على الأقل يؤدي واجبه الروحي، يحاول أن يعني يوجه هذه شحنة لهذه الجهة، لهذه شحنة لهذا القلب. قاعد سيدي حضر الشيخ قدس الروح بالجامع ويوم جمعة وسعد الله غافل عن الباب، وجه الشحنة الروحية إلى قلب سعد الله. ها تصرف الذي يريد أن يشرب من الماء العذب هو يروح إلى العين ويستقي منها، هو يروح إلى البئر ويدلو بدلوه فيها، هو يطلع من بيته والسمادة تمطر ويعرض نفسه لرحمة الله تبارك وتعالى. لكن هاي رحمة موجودة، هاي فضل الله عز وجل، وجود المرشد من فضل الله تبارك وتعالى علينا. الله عز وجل عرفنا بالمرشد من فضل الله تبارك وتعالى علينا، هذا هو الأصل. لكن أيضا المرشد ما معفي من التكاليف الشرعية، فهو أيضا يقوم بأعماله. لكن لما انتقل إلى الدار الآخرة ومو هاي الطاقات وهاي المراتب راحت من عنده، نعوذ بالله يعني راح نقول نفس القول اللي يقولوه الضالون والظالمون لما يقول لك استغفر الله ناقل الكفر ليس بكافر، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مات، يعني يردون يقولون أنه ما بقت لأي منفعة ولا بقت لأي كرامة، حتى يقول ينفون جاهه الشريف العظيم صلى الله عليه وسلم. وإحنا ينبغي أن نعتقد بأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم يتعاظم، ما نقول يتكامل، هو متكامل، لكن يتعاظم فوق الكمال في كل لحظة وفي كل طرفة عين. فالمرشد لما راح إلى الدار الآخرة بقى شعلة نورانية، بقى سبب من أسباب وصول إلى رب البرية سبحانه وتعالى، لكن خرج من دار التكليف، ما يكلف أن يربي مرة أخرى، لأن دار التكليف انتهى بالنسبة لهم، كما هو الحال لسيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لكن هذا لا يمنع أنه رب العالمين يمنع بعض التصرفات ويتونس بها من باب الهزة، يعني فيكون له تصرف في الأرض، يدخل على هذا بالمنام، يجي على هذا بصفة روحية شوية، يعني يهز رجله حتى يقعد يصلي تهجد، يدغدغه، ممكن. لكن ليس من باب التكليف، ليس من باب التكليف، وإنما من باب حرصهم، من باب كرمهم وجودهم رضي الله تعالى عنهم وعنكم. إلا هو انتهى التكليف حين سلم الأمانة إلى خالقها وبارئها، انتهى التكليف. فإذا ينبغي أن نعلم أن هناك فرقا بين الرابطة وبين التوجه. فالمرشد من حيث الأصل هو معلم نوراني ممكن الذهاب إليه والارتباط به والاستفادة منه، مثل ما واحد يشيل نفسه ويروح إلى مكان به عين مي ويستقي من هالعين، هو شال نفسه وراح، وعين المي هم حسب طاقتها تنفض المي اللي بيها وكأنها تفور وتغلي وتمد، يعني مثلا 20 متر حسب قوتها وكبرها وحجمها كيلو متر، لكن اللي بعيد لازم يجي يقترب، لازم يكلف نفسه ويجي ياخذ ويستقي. فلما يروح الى الدار الآخرة ما تقل طاقاته بل تعظم طاقاته، بل تعظم مرتبته بإذن الله تبارك وتعالى، فهو في دار التشريف، لكن لا يكلف يعني بأحكام فقهية، واجب عليك يا مرشد هيك تسوي، أو مندوب لك هيك تسوي، أو حرام عليك هيك تسوي، أو مكروه لك هاي تسوي، أو هذا مباح وغير، لا، انتهت دار التكليف انتهت. فالرابطة بذل جهد من السالك، والتوجه عطاء ورحمة وفضل من المرشد في الأصل، في الأصل. أرجو أن هذا الكلام يكون مفهوما، يعني هو في الأصل شعلة، هو نور لمن يستضيء، لكن هو عنده في دار التكليف عنده طبعا واجبات، فيوجه هذا النور إلى هاي الزاوية المظلمة أو إلى تلك الجهة المعتمة. ورب العالمين سبحانه وتعالى كل هذا بفضل الله عز وجل وبإذن من الله تبارك وتعالى وبكرم من الله عز وجل. فأرجو أن ننتبه إلى هذه يعني النقاط وندقق فيها بالاستفادة يعني من النور هذا، حتى رب العالمين ذكر في الآخرة يعني نعوذ بالله تبارك وتعالى من أحوال المنافقين والمنافقات، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني هم يجون، ممكن أن يفسر يعني انتظرونا أوفوا لا تستعجلون، خلونا نمشي وياكم نستضيء من نوركم، لكن هو في كل الأحوال وقوع فائدة سواء هم لحقوا بهم أو فسر انظرونا نقتبس من نوركم، فسر بتوجهوا علينا يعني خلوكم موجهين نوركم علينا حتى احنا نستفيد منه، لانه احنا ما نقدر نبلغ مقامكم. وهذا هو الاصل في فهم النص الشرعي عند خادمكم، مع احترامي واجلالي وتقديري لكل المفسرين اللي فسروا انظرونا انتظرونا، لكن كعبد فقير اقول اول شيء اني افهم النص بالفهم الظاهري، الفهم السلس، الفهم المتوفر لكل الذين يقرؤون كتاب الله عز وجل. أي واحد إذا سمع انظرنا ما يفهم انتظرنا رأسا، انظرنا يعني باو علينا، هكذا كلام عربية لغة عرب، يعني يا أخي انظرني، انظرني باو علي، حتى لو بتباو علي هيجي عن ظاهر، شوف هدومي. والرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءوا وفد كانت ثيابه ممزقة حفاظ، فتمأر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزعج عليه الصلاة والتسليم، نظر إلى ظاهره شاف هذا الظاهر، فده يقول لك الإنسان يقول لك انظرني يا أخي باو علي حتى تفهم وضعي، ليه تفسرها بانتظرني؟ أول شيء أفهم هذا الفهم الظاهري، الفهم المتاح لكل من يعلم لغة العربية. نعم بعدين لك الحق أن تتعمق وتروح إلى معاني أخرى وتجيب قرائن وتجيب أدلة، أني على رأسي هذا الكلام ما أنكره ولا أعارضه، لحد يروح ترى نعوذ بالله تبارك وتعالى يقول سعد الله ليتجاوز المفسرين، نعوذ بالله، والله رقبتي تحت أقدامهم بل تحت أهليتهم. لكن للمسلم أن يفهم من كلام الله تبارك وتعالى ما يقدر له. انظرونا ديروا دين باركم علينا، وجهوا اللايتات مالتهم علينا، مو والله انتظرونا إلى أن إحنا نوصل لكم. هم شنو حتى هم منافقين ومنافقات. فلذلك رب العالمين سبحانه وتعالى غيرة على هؤلاء ما سمح لهم، لا هم ينظرون إلهم ولا ينتظرونهم. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم. هذا السور الذي يلي المؤمنين والمؤمنات فيه الرحمة، باطنه فيه الرحمة، يعني الجهة التي من جهة هؤلاء المؤمنين والمؤمنات الله تبارك وتعالى يجعلنا فيهم ومعهم وبهم يا رب العالمين. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، سور منيع، انتهى أي شيء بصيص من النور ما يشوفون. ليش؟ لأنهم ولوا وتولوا وأنكروا وكفروا بالمسلمات، كفروا بالأبجديات. وإذا كان يعني ضوء النهار وضوء الشمس بحاجة إلى دليل، فما يصح في الأذهان شيء. يعني إذا واحد يقول لك والله شنو الدليل على أن الشمس ساطعة أو شمس مضيئة؟ شيء يعني شنو؟ شلون تجيب له دليل؟ يعني إيش راح يصح في الأذهان إذا هذه المسألة تحتاج إلى جواب؟ أصلاً هذا سؤال معيب لا يقوله عاقل. ماكو عاقل يقول ما هو الدليل على أن الشمس ساطعة؟ الشمس مضيئة؟ عيب هذا السؤال، لا يصح بالعاقل. المرشدون رضي الله تعالى عنهم وعنكم هذه بعض أحوالهم وهذه بعض مراتبهم ومكاناتهم. فينبغي أن نميز حينما نسمع، أن نميز متعلق النص، أن نميز الحكم هل هو حكم عقلي، هل هو حكم عرفي، هل هو حكم شرعي فقهي، هل هو حكم عقائدي، هل هو حكم خلقي. وهكذا ينبغي أن ننتبه حينما نريد أن نسأل. بارك الله فيكم ونور الله قلوبكم ورفع الله عز وجل درجاتكم ورحم الله وغفر لخادمكم ببركة دعواتكم وحسن ظنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.